نحن منكم نحن فيكم نحن أنتم
نحن في لحن شدوتم نحن في دمع بكيتم نحن في صوت هتفتم نحن أنتم نحن أنتم
نحن في لحن شدوتم نحن في دمع بكيتم نحن في صوت هتفتم نحن أنتم نحن أنتم
نحن في النور الذي أشرعتموه وسموتم
نحن في النصر الذي سرتم إليه وابتهلتم
نحن للحرية الحمراء نروي ما صنعتم
أيها الأبطال في الشام
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نحن معكم أيها الإخوة والأخوات العلماء والدعاء وكل من له شأن في الحراك المعرفي والإصلاح يكتسبون رمزية عند عامة الناس فهم طبعا قادة الفكر ومهندس الاتجاه والسلوك ولأن كلمتهم تهز عرش السكون وتتفاعل مع كل أطياف المجتمع سواء كانت المؤسسية وغيرها بسبب هذا الدور وهذه المهمة كان لنا بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة الحديث عن دور العلماء والدعاة في توجيه هذه الثورة أو في توجيه جميع الثورات القادمة يسعدنا أن يكون معنا الإجابة عن أسئلتنا حول هذا الموضوع الأستاذ دكتور عبد الكريم بكار المفكر الإسلامي المعروف باسمكم جميعا نرحب به فأهلا وسهلا بكم يا دكتور
حياكم الله أهلا بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات
لاتصالكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة معنا مرحبا بكم دكتور مجددا يعني يمكن ما ظهرت معنا في حلقات يعني منذ فترة فلذلك نريد أن نسألك يعني كيف ترى الثورة باتجاهها العام بنتائجها الحالية خصوصا يعني أنه مر عليها تقريبا سنتين إلى الآن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما عندي شك وهذا هو انطباع كثير من الناس أن الثورة بإذن الله عز وجل هي في نهاياتها يعني أنا أشبه النظام بوحش له 100 روح وفي كل يوم يلفظ روحا أو في كل يومين صحيح هو يموت ببطء لكن الروح التي تخرج لا تعود كل مكان يستولي عليه الثوار الآن هو لا يستطيع استعادته يعني ما عنده قوة على الأرض تمكنه من أن يستعيد السيطرة ولذلك هو يرجع إلى العمل الوحشي القصف حتى وصل الأمر إلى القصف بالصواريخ الباليستية وصواريخ سكود والطيران الذي يشتغل لأنه ما عنده ما يستطيع يتحرك على الأرض فأنا أعتقد أن الثورة إن شاء الله عز وجل مقبلة على نصر كبير وحاسم وإن كانت الخسائر هائلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى
تقريبا هذا هو
يعني
هل انحرف عن اتجاه العام هل هناك انحرافات معينة كان هناك نتائج مخيبة للأمال
يصعب أن تحافظ ثورة حقيقة الثورة ما لقيت من معظم الأشقاء ما كانت تنتظره ولم تلقى من العالم أيضا بشكل عام ما كانت تنتظره من الدعم والتأييد كثير من الناس تعاملوا مع الثورة أنه خلاف بين معارضة ونظام قضية مو هكذا قضية أنه في شعب ثائر له حقوق انتهكت حقوقه على مدار نصف قرن قتل أبناؤه شرد عذب هو الآن يريد تغيير هذا الوضع فكون الثورة ما لقيت الدعم الذي تستحقه حقيقة هو أطال أمد الثورة ولما يطول الأمد طبيعي بيصير هناك في انحرافات معينة يعني أنا كنت أصر وأنت تذكر خلال حلقاتنا وإلى هذه اللحظة أتمنى كان أن الثورة ما تكون مسلحة أنه تكون حقيقة ثورة سلمية وكنت أقول وأكتب وقلت هذا يمكن 50 مرة أنه الثورة السلمية مهما كانت خسائرها فهي أقل من من الثورة المسلحة مهما كانت خسائرها، لكن الناس صاروا يقولون أعراضنا تنتهك، فهل تريد ندافع عن أعراضنا أم لا ندافع؟ وكان الدفاع مشروعا ما في شك في هذا، لكن أنت يصعب عليك أن تضع خطوطا فاصلة بين الدفاع وبين الهجوم، فتتحول الثورة بالتدريج من الدفاع إلى الهجوم، فالخسائر الخسائر ما في شك أنها كبيرة كبيرة جدا للغاية، ولكن الثورة في مجملها ماضية في طريقها ومحافظة على أهدافها في أنها هي ثورة يقوم بها أشراف السوريين لمصلحة كل السوريين، وأنها ثورة لا طائفية، وهي تنشد الحرية وتنشد الكرامة وتنشد الازدهار والاستقرار، وتنشد أن يكون للناس الدولة التي تناسبهم والتي يختارونها بملء إرادتهم. هذه المعاني ما زال متفقا عليها بين السواد الأعظم من الشعب السوري، لكن كما قلنا بسبب طول الأمد في قاعدة فكرية تقول الامتداد يقتل الاتجاه كما يقتل الزمان المكان، أو كما يقتل المكان الزمان، فدائما الامتداد يؤثر على الاتجاه، يؤثر على الاتجاه، لكن أزعم أن الثورة في اتجاهها العام ما زالت محافظة على مبادئها الأولى.
أنت عضو في الائتلاف، يعني كيف ترى الائتلاف، وخصوصا أنه يعني يجمع من أطياف المجتمع السوري وبعضهم ينتقد هذا الشيء، يعني يقول أنه والله بمسكها ناس غير إسلاميين أو بمسكها
يعني خلينا نقول بوضوح، الوضوع أحيانا يضطرك إلى أن تقول كلاما يعجب المحب وأحيانا لا يعجبه، ويعجب الصديق وأحيانا لا يعجبه. الثورة السورية صحيح المسلمون والمتدينون بشكل خاص هم عمودها الفقري، لكن الثورة السورية ليست ثورة إقصائية، بمعنى لم يقل أحد في يوم من الأيام إذا أراد مسيحي أو أراد علوي أو درزي أو إسماعيلي أو ليبرالي أو يساري أن ينضم إلى الثورة، ما أحد يوما ما قال لا هذه الثورة خاصة فينا أنتم لا تنضموا إلينا، بالعكس فنحن من أول يوم وإلى هذه اللحظة ننادي كل الطوائف وكل الناس وكل المكونات بأن تلتحق بالثورة، لأن هذه الثورة للجميع. حين تكون الثورة للجميع أيضا المعارضة من حق الجميع، لما يكون هناك معارضة ملونة فلا بد أن ينعكس هذا على قيادة المعارضة ويكون فيها ألوان. وأنا من خلال التجربة القصيرة جدا في الائتلاف كله عمره شهران أو يعني أنا، وهذا أقوله ليس مجاملة لأحد وأدين الله به، رأيت أناس غير متدينين وربما غير مسلمين في الائتلاف حسهم الوطني وحرصهم على مصلحة البلد لا يقل عن حرص غيرهم بشيء، لا يقل. وهذا من الوهم أن نتصور أنه فقط المتدين هو وطني وغير المتدين ليس وطنيا، هذا ليس بصحيح. هناك أناس قضوا 20 سنة في سجون النظام وهم غير مسلمين وهم غير متدينين، وبعضهم يساريون وشيوعيون، فقط لأن لديهم ضميرا حرا وأبوا أن يرضخوا، لم يرضخوا للترهيب ولا للترغيب، وسجنوا 10 سنين. فكيف أقول عن هؤلاء أنهم مرتزقة أو أنهم منافقون أو هم يدفعون حياتهم ثمنا لهذا؟ فطبيعي بده يكون في المعارضة أشكال وألوان، وطبيعي في الدولة المقبلة أن يكون هناك المتدين وغير المتدين، هذا بلد هو لكل أبنائه، وطبيعي أن يكون في السلطة.
لكن الهاجس أنه من تطبيق الشريعة مستقبلا، يعني هذا هاجسهم في نهاية الأمر، سوف يكون هناك رفض لمثل تطبيق الشريعة والدستور سيكون فيه.
شوف أخي
المادة الثانية،
أنا ذكرت هذا وذكرت الأمة الإسلامية على مدار التاريخ كان يفتك بها 3 أشياء: الاستبداد والفقر والجهل. الاستبداد والفقر والجهل، فالاستبداد هو الذي يحول الأكثرية الذين هم أهل السنة في سوريا هو الذي يحولهم إلى أقلية، لكن لو كان هناك في حرية وانتخابات حرة ونزيهة ما بصيروا أهل السنة أقلية وهم 70% على الأقل، ربما 75%، ما ممكن يكونوا. وإذا طالبوا بشيء سيكون هذا الشيء. يعني الآن لما يعرض على الناس دستور لا يلائمهم، من حقهم أن يرفضوه.
وعندك 70%.
نعم، عندك كتلة أساسية كبرى.
فليش الخوف يعني؟
أنا ما أعتقد أن للخوف مبررا. فلا، أنا أعتقد في قضايا الحكم وفي قضايا السياسة قبل أن تقول لي ماذا ستفعل قل لي من أنت، لأن في الرؤية الإسلامية وفي المذهبية الإسلامية على الصعيد السياسي من أين تستمد السلطة أنت؟ أنت في سوريا الآن انتهى النظام، في عندنا معارضة مدنية وسياسية، وعندنا ناس مسلحون، هؤلاء وهؤلاء معا. لما تأتي تقول أنا أريد تطبيق الشريعة وأنا أريد دستور الليبرالية وأنا أريد كذا، السؤال الذي وجه لك شرعا من أنت؟ من أنت الذي تريد؟ من الذي أعطاك الولاية؟ نعم، التشريع لله جل وعلا، والأمر أمر الله سبحانه وتعالى، وإن الحكم إلا لله، لكن أنت الذي تريد تطبيق الشريعة أو لا تريد؟ من الذي أعطاك الشرعية حتى تسجن فلان وتطلق فلان وتعطي فلان وتمنع فلان؟ من الذي أعطاك الشرعية؟ في الرؤية الإسلامية وفي المذهبية الإسلامية الناس، الأمة هي مصدر السلطات. فلما الأمة تختارك وأنت عندك برنامج،
إذن هي سلطات في الاختيار فقط.
تمام،
في فلان وعلان.
الأمة تختار حتى الدستور يجب أن توافق عليه الأمة. فإذا كان في الدستور شيء لا يعجب الأمة، الدستور ما يمشي. وهذه معركة الدستور قريبة كانت في مصر. تمام ولا لا؟ صار في تصويت، والذي رأته الأغلبية في النهاية مشي ولا ما مشي؟ مشى. ولو أن الأغلبية قالت لا نريد هذا الدستور ولو زيادة 0.5%، ما مشي الدستور ولا طبق ولا بيصير مرجعية للقوانين. فإذا تسلسل بناء السلطة هو أولا أنت في الشرع، أنت الذي تريد أن تصلي فينا إماما، وتريد أن تخطب فينا وتحكمنا وتقضي بيننا وتستلم الاتفاقات الداخلية.
من يعطيك هذا الحق؟
من الذي أعطاك هذا الحق؟ هذا هو السؤال.
لأنه في خلط بين السلطة والتشريع.
تماما، لأننا خلافنا مع المجرم بشار الأسد هو هنا نقطة البداية، أنه أنت من أعطاك هذه السلطة؟ أنت بالضغط وبالإكراه ونزلت وحدك إلى الميدان، وزورت الانتخابات وغير الدستور ليناسبك، وتأتي بعد ذلك تقول أنا سلطة شرعية. من الذي أعطاك الشرعية؟ ثم ما في شعب بيعطي شرعية أبدية. تعال أنت أخذت، لذلك الآن في كل الديمقراطيات والنظم المتقدمة 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين، وبعد ذلك للشعب له حق أن يجدد هذا التفويض مرة واحدة أو لا يجدده.
شوف النتائج يعني في نهاية.
تماما الحكومة في الإسلام هي تأتي لخدمة الناس وخدمة مصالح الناس، وأيضا لنصرة الدين. لكن قبل كل شيء من أنت حتى تأمر وتنهى؟ الشرع يقول لك من أنت. إذا كان إذا 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 يعني يغضب الله عز وجل على رجل يأم قوما وهم له كارهون، وهي صلاة جماعة يحسنها أي كان، كيف يأمهم إذا في الحكم وفي السياسة وهم له كارهون؟ كيف هو في الولاية العامة يستحل هذا ويستبيح هذا؟ كيف؟
طيب أستاذنك معي الآن مداخلة من الشيخ محمد، ما هو معنا؟ طيب إلى أن يأتي إن شاء الله نرجع. طيب نأتي الآن إلى دور أصحاب المعرفة بالعموم، يعني سواء كانوا مثقفين أو دعاء، مع أنه الكلام عندنا دور العلماء والدعاء، وأنا يعني ما أنزل من دور المثقفين والكتاب والصحفيين والإعلاميين وكلهم الذين شاركوا في ذلك، يعني ما هو دورهم بالعموم؟
يعني كيف تراهم؟ يعني دائما المعرفة بكل الاختصاصات تعطي صاحبها سلطة، والناس ينظرون إلى المثقفين بأنهم هم السرج التي تضيء الطريق وأنهم أوعى من غيرهم. يعني أنا أقول الثقافة تعطي، مهما كان التخصص، تعطي صاحبها نوعا من الريادة. الآن لما نجتمع في مجلس فيه 100 شخص، من الذي يتكلم؟ الأكثر ثقافة والأكثر علما، سواء أكان شرعيا أو غير شرعي. يعني لو مجلس ما فيه إلا طبيب سيتكلم الطبيب،
العيون كلهم عليه،
كلهم عليه. لماذا؟ لأن المعرفة تعطي صاحبها ريادة. هذه الريادة ليست فقط وجاهة وتصدر للمجالس ويتبرك به الناس ويدعونه الناس، ليس فقط هذا، هذه مكتسبات الريادة، لكن الريادة لها حقوق. من حقوق الريادة أن يعرض الرائد سلامته الشخصية للخطر في سبيل سلامة أولئك الذين جعلوه رائدا عليهم. يعرض سلامته الشخصية. وهذا ما فعله القادة والفاتحون والزعماء والأئمة الكبار والمصلحون الكبار على مدار التاريخ، عرضوا سلامتهم الشخصية وأمنهم واستقرارهم وحياتهم ورفاهيتهم، عرضوا كل هذا في سبيل ترسيخ القيم والمبادئ التي يؤمنون بها، وفي سبيل حماية مصالح الناس الذين قالوا لهم أنتم سادتنا وأنتم أئمتنا وأنتم علماؤنا. فالمثقفون لهم دور يعني. وأنا أعتقد أن المثقف لما يخير بين حاكم مثل بشار الأسد وبين الشعب وبين 23 مليون إنسان سيموا سوء العذاب وبين مقدرات بلد، أنا أستغرب أنه كيف يستطيع مثقف يجد حجة لأن يقف مع مجرم كهذا الرجل ضد شعب 23 مليون.
سنأتي يعني لهذه
كيف يمكن أن يكون هذا يعني كيف يقبل العقل هذا؟
بنأتي لها يا دكتور، لكن نأخذ الآن مداخلة معنا الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوبي، وهو المدرس بالجامع الأموي سابقا، وأول من أفتى طبعا هو بالنفير العام، وأول من أفتى بالخروج ضد النظام. السلام عليكم الشيخ محمد، لو تسمعنا من الهاتف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحييك، اسمعنا من الهاتف يا شيخ محمد، يعني لو تسمعنا من الهاتف وتقصر التلفاز. سؤالي لك يعني دور العلماء، وهناك دور العلماء بالعموم، وهناك من يعتب عليكم، يعني الناس في حاجة لكم في الداخل، وأنتم تخرجون من سوريا ولستم متواجدين في الداخل، فهل يشترط ذلك؟
ما سمعت السؤال، الصوت عندي بعيد.
طيب مرة أخرى، دور العلماء بالعموم، وهناك من ينتقد العلماء الذين هم خارج سوريا وخرجوا من سوريا ولم يشاركوا في الداخل.
بارك الله فيك. لا شك أن العلماء كما قال الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، والمقصود هنا علماء الشريعة، علماء الدين الذين يغمون الناس ويختلط في الناس ويفتون في الحلال والحرام. لا شك أن دور هؤلاء العلماء في المجتمع دور القيادة، وخصوصا في قضية الحكم، لأن العالم كما قال بعض العلماء الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. العلماء هم الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام.
طيب يبدو أن الاتصال وقف، وفهمنا الفكرة في البداية دكتور، يعني خصصها الشيخ على فقط فئة معينة ولهم هم.
نعم، إذا جئنا إلى الفتوى، فهذا هو دور الفقهاء، دور الفقيه، حتى ليس دور الداعية. نحن في المجتمع الإسلامي في عندنا فائض في الدعاة والوعاظ، وعندنا ندرة في الفقهاء المفتين المحققين الذين يحسنون تقدير النوازل ويفهمون الواقع بدقة وينزلون الأحكام ويجتهدون أيضا في ضوء تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وفي ضوء تحقيق مقاصد الشريعة. نحن لدينا ندرة في هذا، طبيعي يعني تحتاج أنت إلى المفتي والفقيه في هذا. لكن الثورة ليست فقط فتاوى وأحكام، الثورة أيضا تحتاج إلى توجيه سياسي وتوجيه اجتماعي وتوجيه اقتصادي وتوجيه أخلاقي وكثير، وتحتاج إلى توعية الناس من المزالق والمطبات التي يمكن أن يقعوا فيها، وتحتاج إلى محافظة على السلم الأهلي. وهذه كلها المثقفون لهم دور كبير فيها، بل إن بعض المثقفين مثلا في الوعي السياسي قد يكون لهم دور أكبر من دور علماء الشريعة. علماء الشريعة مهمتهم الأساسية توجيه الناس إلى القيم، التمسك بالقيم في أثناء الحروب، وأيضا توفير الفتاوى للتعامل مع الظروف الطارئة، وتثبيت الناس على الإسلام وعلى الطريق الصحيح وتصبير الناس. لكن في أدوار كثيرة أيضا يقوم بها المثقفون ولو لم يكونوا من أهل العلم الشرعي.
هناك نظرة عامة طبعا من عامة الناس للعلماء وعندهم بعض التساؤلات. هناك يعني بعضهم يقول هنا العلماء خيبوا آمالنا، خصوصا الذين ناصروا النظام وإلى الآن يناصرونه أو في فترة من الفترات، وهناك هيمنة للسياسي، وغالبا السياسي يعني لديه مصالح ومفاسد وصراعات معينة. يعني كيف تنظر لهذه القضية؟
يعني إن شاء الله نحن يجب أن لا نجامل أحدا، أليس كذلك؟
هذا
كلام بالصوت أحمدي كما يقولون.
هذا هو
صوت أحمدي. أنا يعني كتبت من البداية أنه كثير من العلماء هم على هامش الثورة وليسوا في قلب الثورة، وهذا أعتقد صحيح. يعني حتى يكون الحكم صائبا فلا بد الحقيقة من شيء من التفصيل. أول شيء هناك علماء يقفون إلى هذه اللحظة مع النظام. أنا أقول لا يقفون هم مع الظالم، لا، هم يقفون مع المجرم. يعني ما يفعله النظام في سوريا، 5000 مغتصبة، أكثر من 3000 طفل قتل، 3 و4000 امرأة، 140000 جريح، أكثر من 60000 شهيد إن شاء الله، أكثر من 70-80000 مفقود، ثلث البلد تقريبا دمر. كل هذا ليس ظلما وليس اضطهادا وليس استبدادا، هذا إجرام يعني في كل الأديان وفي كل الشرائع، حتى الأطفال الصغار يقولون هذا إجرام. وتجد إلى هذه اللحظة هناك من يردد ما يقوله النظام من أن هناك مؤامرة كونية عليه، وهناك عصابات مسلحة تريد القضاء عليه. هذا القسم من العلماء، أنا طبعا هنا لا أدخل في النوايا، ولكن هذا أحيانا الاجتهاد اللي ما بيكون مبني على معرفة صحيحة قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم هي أكثر بكثير مما يمكن أن يفعله أي مجرم. يعني النظام مستمر في هذا لأن هناك من يقدم له غطاء إعلاميا، هناك من يقدم له غطاء قانونيا في مجلس الأمن ويحميه مثل روسيا، هناك من يقدم له غطاء على مستوى الفتوى. هذه الأغطية التي تتقدم للنظام هي التي تعينه وتساعده على أن يستمر في ارتكاب المجازر إلى خلال أكثر من 21 شهر. ولذلك هؤلاء العلماء الذين يقفون مع النظام، هؤلاء إن كان مجتهدا أو غير مجتهد، هو حقيقة يساعد سلة من المجرمين ويقف معهم ويساهم في قتل أهله وإخوانه. وأنا أدعوهم أن يراجعوا موقفهم، إن كان عندهم ضمير ولا عندهم إحساس بالجرم الهائل الذي ارتكبوا. في قسم كبير من العلماء الحقيقة هم من الصامتين، الصامتون اللي أنت ما تستطيع تعرف موقفه، هل هو مع الثورة ولا ضد الثورة. خليني أنا بس يعني ألتمس شيء من العذر للناس اللي في داخل سوريا. يعني في أناس مشايخ خرجوا من سوريا، خرجوا في بدايات الأزمة أو بعدها بقليل، أو هؤلاء الذين خرجوا أنا أعرف قسم منهم هدد أنه أنت عليك أن تخرج وإلا ستقتل. وأنت تعرف في حالة مثل الحالة السورية ممكن أن يقتل أي إنسان كائنا من كان دون أن يسأل عنه أحد، ما في أحد يسأل عما يفعل الآن في سوريا من الجرائم والفضائع. طيب لما واحد يهدد أنه خلال 10 أيام إما تسافر وتخرج أو تقتل، طب ما الذي يفعله هذا الإنسان؟ إن أراد أن يختبئ في ملجأ ولا يختبئ في مكان مجهول ما بيستطيع يفيد الثورة بشيء. فبعضهم خرج وجلس، ولكن كثير منهم خرج وهو ينافح عن الثورة ويساعدها أيضا عبر الإعلام. فهؤلاء قد يكون دورهم في الخارج أفضل بكثير من دورهم في الداخل، لأنه لو كان في الداخل ما راح يستطيع يفعل أي شيء. هناك في قسم من أهل العلم هو ضحية لجمود الفقه السياسي الإسلامي. الفقه السياسي الإسلامي لم يتطور التطور يعني تستغرب أنه بعد ألف سنة 1300 سنة 1400 سنة من التجربة الحضارية الإسلامية، وهناك أناس لم يستفيدوا من معطيات هذه التجربة ولا من معطيات العالم من حولهم أيضا. مع أنه نحن دائما نقول إن الشريعة جاءت الكليات الخمس اللي هي حفظ الدين والنفس والمال والنسب والعقل، إنه 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 في مقاصد للشريعة من بسط العدالة ومن درء المفاسد ومن إيصال الحقوق لأصحابها ومن أن يلي على المسلمين من هم يرضونه لدينهم ودنياهم. كل هذه الأمور لم يستفيدوا منها حرفا واحدا، ويفكرون كما كان يفكر الناس قبل 1400 سنة. طيب لماذا كل شيء يتطور وهذا الموضوع لا يتطور؟ فلذلك قسم من هؤلاء العلماء الصامتين ليس لهم موقف، لأنهم هم تشبثوا بفقه تقليدي لم 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 يظفر بمجتهدين كبار وبعلماء ثقات محررين يحررونه ويطورونه حسب التجربة الحضارية الإسلامية الهائلة المستطيلة في الزمان والمستعرضة في المكان. لم يستفيدوا أبدا من هذه التجربة، فقسم منهم صامت لأنه هو ما يعرف ماذا يقول وما الذي عليه أن يقوله، هذا قسم أيضا من الصامت. وطبعا في قسم كبير شهادة لله من العلماء الموجودين في الداخل هم عمود الثورة، وهم يفعلون ويقودون وهم مراجع في مناطقهم ويوجهون ويرشدون، وأنا أعرف أعداد منهم يقومون بدور كبير جدا ولكن بصمت، لأنهم لو تكلموا حرفا واحدا لما استطاعوا أن يستمروا في عملهم، لقتلوا أو سجنوا أو شردوا في جملة من تم تشريده. فالحقيقة الموقف له تفاصيله، والمشهد ليس لونا واحدا وإنما ألوان
مختلفة
ومتداخلة.
الشيخ مجد مكي معنا الآن، عضو رابطة العلماء السوريين، مرحبا بك. الشيخ مجد مكي معنا، الشيخ مجد مكي معنا يا أخوان ولا يا شباب؟ طيب إذا عاودنا الاتصال يعني أعطوني خبر. شيخ الآن ذكرت الآن هذا التقسيم، العالم كذلك سندخل في قضية أخرى العالم.
يعني أنا بس إذا قبل ما نطلع يعني أنا بدي أقول إنه في عنا عدد كبير الآن من أهل العلم خارج سوريا، وفيهم دعاة كما قلنا وفقهاء ومفتون وأئمة، ويثق بهم الناس ثقة كبيرة في الداخل. هم لم يقوموا بالدور المطلوب في توعية الناس من هؤلاء العلماء الذين يقفون إلى جانب السلطان. لم يفندوا مقولاتهم بشكل علمي ودقيق، لم يردوا عليهم، لم يحذروا الناس منهم. وأنت لما تكون في مقام البيان وتسكت يفهم من سكوتك على أنهم موافقة أو رضا، وهم غير موافقين ويخالفون أولئك علماء السوء الذين يمشون في ركب السلطان في سوريا، يخالفونهم ويتكلمون كثيرا عليهم في المجالس. لماذا لا يخرج هؤلاء بيانات؟ وحتى بعض البحوث التي تفند أقوال أولئك الذين يعني يتزيون بزي أهل العلم، ولكن ثبت أنهم لا يفقهون لا من الشريعة ولا من الواقع شيئا.
نعم.
من واجبهم أيضا أن يردوا على أولئك.
بل هي فرصة لتطور الفقه السياسي فعلا في هذه المرحلة. معنا مرة أخرى الشيخ مجد مكي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مجد يعني لعلك تسمعنا من الهاتف، لعلي أسألك عن وأنت عضو رابطة العلماء السوريين، يعني دور الرابطة في الداخل السوري، يعني هل لكم دور ملموس؟ أعطنا يعني ما يرد شكوكنا تجاه بعض العلماء أو تجاه بعض هذه المؤسسات التي فتحت وليس لها أي دور إلى اليوم.
يعني الواقع أن الثورة السورية في ضخمها وقوتها سبقتنا وسبقت العلماء بمراحل كثيرة، ونحن الحقيقة نحاول أن نلحق بهم، وهم يعني بما قدموا من صور الجهاد والبطولة وترجموا الكثير من الأمور التي كنا ننظرها ونقولها إلى واقع ملموس، جسدوا البطولة والجهاد في سبيل الله عز وجل. ولا شك أن الحالة السورية في تأصيلها الشرعي هي الآن جهاد دفع للظالم، ليست خروجا على حاكم ظالم، لأنه كما قال الدكتور في الأصل يعني ليست لهم مصداقية للخروج عليه، ولكن كان الموازنات تقتضي أن تمر تلك الفترة إلى أن جاء ذلك الربيع، فكان يعني ما فاجأنا جميعا من بسالة إخواننا وأبنائنا، الجيل الذي خرج كله من جيل أبنائنا من بعد الثمانينات الذين نشأوا وتربوا في أحضان ذلك الحزب وتلك وذلك النظام المجرم القاتل والذي يستمر بقتل الممنهج. أما دور الرابطة فنحن نحاول أن نلحق الركب وأن نقدم شيئا.
كلمة خطيرة، تحاولون تلحقون الركب أو الركب يا شيخ مجد، يعني هذه فيها لو تقول بلغة أخرى حتى الشكوك ما تستمر.
يعني الواقع يا أخي نحن لا نقول أننا صنعنا هذه الثورة وليس لنا الصدارة فيها، وكما يقول القائل من لم يكن أمامنا في الصف فلن يكن إمامنا في الصف، لن يكن إمامنا في صف الصلاة ما لم يكن أمامنا في صف القتال في سبيل الله، فهم سبقونا والحق يقال وهم الذين يعني نحن نتعلم منهم. أنا ذهبت في زيارة قريبة إلى حلب، والله أتعلم ممن هم في جيل أبنائي، أتعلم منهم معاني البطولة والصبر والثبات والتوكل على الله عز وجل. فلذلك نحن نقول نلحق بهم ولا ندعي أننا نتصدر، وأننا ولكن مع ذلك يعني يجب أن نعترف بأهمية وبضرورة مواكبة الثورة والمشاركة فيها. فيعني فهناك لنا دور تربوي، نحن رابطة علماء السوريين، ونحاول أن نبذل الجهد للتنسيق، وهذا قائم بفضل الله عز وجل. هناك عدة هيئات وكلها على فضل، وكلهم من خيرة العلماء، منها رابطة علماء الشام، ومنها هيئة الشام، ومنها هيئة العلماء الأحرار، وعشرات وغيرها.
ما المشكلة هذه توفي لنا أنه في انقسام حتى يعني هيئة وهيئة وهيئة وهيئة.
والأمر الآخر لنا دور تربوي نهتم فيه في المخيمات بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ومحاولة يعني تهيئة أساتذة ليسدوا النقص الكبير في جيلي في أولئك الذين ابتعدوا عن مدارسهم والمحاضن التربوية التي فيها. هناك أيضا الآن تأهيل دورات لتأهيل العلماء للقضاء، لأنه أصبح الآن في حلب وهيئة قضائية تقوم بدور في فصل المنازعات بين الخصوم، وكثير منهم من خريجي المعاهد الشرعية ليست لهم دربة في كثير في قضايا القضاء، فيعني الآن يعني تأهيل في دورات لهم. كذلك هناك يعني عقد لقاءات تتم ويرتب لها في مناقشة بعض أفكار يعني فيها تشدد يعني من ردود الفعل التي يمارسها النظام المجرم، فلا بد من معالجة هذا الأمر. ونحن أيضا لنا أثر في الفتوى المعتدلة المحررة، الفتوى الجماعية التي تكون عن اجتهاد جماعي من مجموعة من العلماء، نحررها يعني لتعالج الواقع المؤلم الآن. فيعني هذه بعض الأمور التي نقوم بها، وهناك يعني الوجود في الداخل ما زال محدودا يعني لا يتجاوز العشرات، لكن من بعض إخوان العلماء من له صلة بالجيش الحر ومن له يعني صلة في الواقع.
نعم.
والزيارات متكررة متبادلة تتم، وتهي إن شاء الله تعالى لنكون يعني مع إخواننا، ولنكون مع نسدد الخطى ونواكب المتطلبات الضرورية التي توجب أن نكون معهم وأن نساعدهم في بذلهم وجهادهم.
شكرا جزيلا لك الشيخ مجد مكي، عضو رابطة العلماء السوريين، شكرا جزيلا لك. لعلي سألت سؤال يعني يوحي هذا هيئة يعني توحي بالانقسام، يعني بصراحة يا دكتور أنت وش رأيك في النقطة هذه؟
طبيعي أنه السوريون الآن
عن مهماتها واحدة، يعني ما
أقل التقديرات تقول أن السوريين اللي خارج سوريا في حدود 20 مليون، وهم موزعون على كل قارات الدنيا. فلما كيف أنت إذا كان عندك 10,000 عالم خارج سوريا ولا 8,000، كيف هؤلاء تعملهم أنت في جسم واحد وفي رابطة واحدة وفي منتهى الصعوبة؟ لكن الآن الروابط التي أشار إليها الشيخ مجد فيما أعلم أنا الآن هي في بينها مكتب تنسيق، مكتب تنسيق لتوحيد الرؤية، إصدار بعض البحوث، إصدار الفتوى، إصدار بعض البيانات، وأعتقد في 6 روابط أساسية موجودة في هذا في مكتب التنسيق، وكان لهم اجتماع قبل فترة قصيرة في إحدى الدول العربية، وهم يعملون في التنسيق بين هذه الروابط. وأنا أعتقد أن التنسيق هو الخيار الأفضل، يعني الأفضل أن تدمج الناس فيما بينهم وهم في بقاع مختلفة وتواصلهم صعب، أن يصير في تنسيق فيما بينهم في المسائل الأساسية. وهذا الحقيقة الآن تأخر قليلا ولكنه بدأ فعلا، والآن في
نتاج. صعب يا دكتور، يعني ما هو صعب إذا كانت التنسيقات بين دول عظمى ودول
نعم دول عظمى سهلة عليها تنسق. لكن أنت إذا أردت تجمع 1000 شخص وتقول والله أحتاج 2 مليون ريال من أجل جمعهم، أنت ما تجد 2 مليون مشان تجمعهم. أما الدولة العظمى
ما في مصاري، يعني
أعطينا فلوس نجمعهم.
طيب الآن أتجه معك يا دكتور إلى مسألة مهمة جدا، وهي انقسام الوعي الآن. يعني ناس يقولون مظاهرة، ناس يقولون لا، ناس يقولون سلمية، ناس يقولون لا، ناس يقولون شريعة، ناس يقولون مدنية. يعني هذه شتتت حتى الثورة نفسها.
ما أعتقد أنا أشوف أنت الآن عليك أن تأخذ الكتلة العظمى. الآن نحن كلنا نريد أن ينتهي، ما في مسلم يريد الولوغ في الدماء وفي القتل وأن يقتل يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. الكل يريد لهذه الحرب أن تنتهي، ويريد لهذا النظام أن يمضي، وننتقل إلى مرحلة انتقالية. الكل يريد هذا. والآن الناس لما كما قلت لما وجدوا أنفسهم مسلحين ما فعلوا هذا لأنهم يحبون القتل وحمل السلاح وهدم البيوت، ولكن لأن النظام لم يترك لهم أي خيار إلا الخيار الذي مضوا فيه. فأنا أعتقد أن الوعي ليس منقسما، لكن الآن في عندنا جزء صغير قد يصل إلى 5% ولا 7% من الناس، وقد يصل إلى 10% من المقاتلين تحديدا، الذين ينادون الآن بدولة إسلامية وخلافة إسلامية وإمارة إسلامية. ومن عجيب ما سمعت أنه بعضهم يقول سوريا لا تقوم فيها دولة إسلامية، تقوم فيها إمارة إسلامية تابعة لدولة العراق الإسلامية. يعني وكأنهم عندهم دولة في العراق إسلامية لأقامتها القاعدة يوما ما، ويريدون لسوريا تكون تابعة لدولة العراق الإسلامية اللي هي ما أحد بيعرف
لهم مستند ولهم مرجعية في ذلك.
على كل حال كل واحد ممكن يوجد مرجعية، لكن أنا أعرف في فقه الشريعة أنه من حق الناس إذا كان هناك اجتهادات في نوع الدولة، في كيفية إقامة الدولة، في كيفية تنظيم الشأن السياسي، أعتقد أن في بحبوحة. وعلي رضي الله عنه قال للخوارج، قال له أنه أنتم إذا تركتمونا ما شنيتم هجمات علينا، ما قتلتم أحد من المسلمين، ما تدخلتم في الشأن العام، فنحن سنترككم، لأن هذا يكون من باب التعبير عن الرأي. لكن لما الخوارج صاروا يقتلون في الناس، فالصحابة قتلوهم، بمعنى أنه نعود للفكرة التي قلناها قبل قليل، قبل أن تقول أنا هذه رؤية شرعية، ما هو رؤيتي أنا، هذه الرؤية الشرعية. لما تقول أنا أريد أن أقيم دولة إسلامية، فمن حق الناس أن يقول له من أنت الذي تريد، من أعطاك السلطة؟ لأن الدولة ليست منفصلة عن السلطة. لما يأتي 100 ويقولون نريد إقامة دولة، من الذي سيقيمها؟ هم. طب كيف سيقيمونها؟ سيقيمونها بالسلطة التي بين أيديهم. طب من أعطاكم هذه السلطة؟ الآن ليس هناك إلا
بس لهم الحق في أن يعرضوا رأيهم ويتحدثوا.
تمام. نحن أنا أتمنى أن الناس تعرض آراء، وأتمنى أنه لأن الأفكار لا تنضج.
كأنك تزدريهم الآن. لا دكتور.
الأفكار لا تنضج إلا إذا لاكتها ألسنة المناظرة. وأنا أقول دائما لا بأس أن نختلف، ولكن بشرط أن نكون قادرين على إيقاف خلافنا عند حدود. ولا بأس أن نختلف، ولكن بشرط أن لا نفترق ولا نقتتل. لا بأس أن نختلف، والخلاف أنا أعدك تعرف في كتاباتي هو ظاهرة صحية ليس ظاهرة مرضية. لكن هذه الثورة أول ما قامت بها أطياف متعددة، وهي لم تقم لأنه هو في دولة كفر، هي قامت لأنه في دولة مستبدة ظالمة فاسدة فاسقة قامت. الآن أنت تقول والله الشعب السوري شعب مسلم ويريد دولة إسلامية، وأنا أقول هذا. طيب كيف نستكشف هذا؟ ما في طريق إلا طريق صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع غدا إذا إن شاء الله سقط النظام وصار في انتخابات نظمت انتخابات ستكون هناك أحزاب، وأنا أعرف الآن أكثر من جهة ستعلن قريبا عن حزب سياسي إسلامي أو حزب وطني بمرجعية إسلامية، هذا سيكون قريبا تماما. كل حزب من هذه الأحزاب حتى الأفراد المستقلون إذا ترشحوا سوف يعرضون برنامجهم للدولة ورؤيتهم للدولة، أليس كذلك؟ حينئذ الناس نحن أهم شيء نتمكن من إقامة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لا يتهم فيها أحد أحدا بالتزوير، هذا أهم شيء نستطيع أن نقول. طيب حما إذا كنتم تقولون الشعب مسلم ويريد دولة إسلامية، إذا أنتم لماذا تخافون من صناديق الاقتراع؟ بالعكس مفروض أنتم تحرصون على هذا،
خوف لأن فشلها في بعض الدول يعني الأخرى
الآن الآن كل دول الربيع العربي التي صار فيها انتخابات بحمد الله تمت بطريقة شفافة من تونس إلى المغرب حتى اللي جاءها طرف من الربيع العربي إلى 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 إلى, إلى, إلى ليبيا إلى مصر، كلها صار فيها انتخابات حرة ونزيهة بشهادات دولية. لنقم انتخابات حرة ونزيهة، وإذا كنتم تعتقدون أن الشعب يريدكم ويريد دولة إسلامية اطرحوا هذا والشعب غالبا سيوافق على هذا. لكن ما الفرق بين أن تفرض رأيك بقوة السلاح وبين أن تستمد سلطتك من الناس؟ الفرق هاي ترى على فكرة الآن لو في جمعية خيرية ولا أي بأي نوع فيها 20 شخصا لن يقبلوا بأن يتولى واحد عليهم بدون اختيارهم وبدون انتخابهم، لن يقبلوا. فكيف لما تأتي أنت إلى 24 أو 23 مليون إنسان كيف يقبلون؟ أنت تقول أنا زعيمكم ولا أريكم إلا ما أرى وهذا هو الحق، كيف سيقبلون هذا منك؟ إلا إذا أردنا أن 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 تتحول سوريا إلى أفغان ثانية يقتتل فيها الناس نصف قرن ولا قرن. هذا أنا أعتقد
هذا يعني هذا خاطئ. هذا رأي
هذا هذا
هذا رأي الدكتور عبد الكريم،
هذا 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 هو الرأي الشرعي وهذا هو
لا هناك آراء أخرى في الشريعة وأنت عارف
تمام عارف ما هي أعطيني رأي لا أنت تقول هناك آراء أخرى، ما هي الآراء الأخرى؟
أنه إذا وصل الإنسان إلى سدة الحكم ولو بالقوة يتبع وإن كان
ما دليل هذا؟ هم قالوا بهذا من أجل درء الفتنة، لكن أنا الذي أرى أنه إذا الآن
والسلطة تستمد شرعيتها من سلطة لله سبحانه وتعالى في الأرض سواء كان
هو لا يستطيع أن يحكم
والولاية العامة لا يمسكها لا نصراني ولا ليبرالي
هو لا يستطيع أن يحكم هو لا يستطيع أن يحكم بسم الله هو لا يستطيع أن يزعم هذه الدولة الدينية اللي ما لها وجود في الإسلام، الدولة الكنسية الكهنوتية، الإسلام لا يقول بهذا. أنت مجتهد تريد تطبيق الشريعة أهلا وسهلا تريد هذا، لكن أولا من الذي أعطاك السلطة؟ هذا هو السؤال الشرعي. والخلافة الإسلامية جوهرها هو الشورى، أليس كذلك؟ جوهر الخلافة الإسلامية هو الشورى، فإذا تشاور بتكون شورى من الناس، خلينا نقول من أهل الحل والعقد أو من يسمون بأهل الحل والعقد. من يعين أهل الحل والعقد؟ يعينهم الناس، وأهل الحل والعقد ممكن يختاروا على كل حال. أنا أقول لا بأس بأن نختلف وبأن نتجادل وكل يدافع عن وجهة نظره، ها، ولكن لا تفرض رأيك بقوة السلاح على الناس،
هذه أهم شيء،
لأن هذا غير مقبول شرعا.
وهؤلاء المتطرفون يعني تذكرهم الآن هم سيفرضون ب أو هذه أنا في أقوالهم أو في تصريحاتهم،
هذا موجود، هذا موجود في أقوالهم. واليوم أنا جاءني بريد إلكتروني فيه نماذج عن المطبوعات التي وبعض البروشورات توجه خارج سوريا عن الديمقراطية وحكم من يقول بالديمقراطية والكذا، هذا موجود في الداخل الآن. ولكن أنا أعتقد أن الطابع العام للمجاهدين والثوار هو طابع الاعتدال، وهو وفق الرؤية الإسلامية التي ذكرناها، الإيمان بأنه لا بد أن يستشار الناس ولا بد والذي يحكم يستمد سلطته من الناس، التشريع لله، ولكن أن تستمد السلطة فستستمدها من الناس. هذا تقريبا يعني خليني أقول هو رأي 85-90% من الناس الذين
ونعتبره قول داخل الفقه تقريبا، نعتبره قول من الأقوال، وهناك أقوال أخرى.
أنا ذكر
فلنختلف
ليقول كل ما يريد، ولكن إذا جد الجد المرجعية هم الناس، هم الناس
في السلطات وليس في التشريع.
أكيد هذا متفق عليه.
طيب
الناس شرعا ما بيستطيع حلوه وحرمه، يعني شرعا لا يصح لحاكم يقول للناس ما رأيكم نحرم الزنا أو نبيحه؟ أشيروا علي أيها الناس. لا يستطيع هو التشريع إلا عز وجل. فالحاكم لا يحل حلالا حراما ولا يحرم حلالا، ليس هذا من شأنه ولا يستطيعه ولا يوافقه على هذا المسلمون. لكن أنت لما تأتي بحاكم عن رضا من الناس،
هذا الحاكم هذا أنا الحاكم أعرف هذه جزئية دكتور بنعت فيها ونعجن ولا راح نخرج يمكن النتيجة. تفضل يا دكتور.
على الحاكم على الحاكم المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى بمقدار ما يستطيع، وأن يحمل الناس بالتدريج بفقه التدرج على التدين، ولكن من غير إكراه، ولا يخنق المجتمع بكثرة التعليمات واللي ما يفعل كذا من السجن واللي ما يفعل كذا، لأنه هذا ما بصير في تدين، بصير هذا. والله تعالى قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، قال لا إكراه في الدين. هذه قضايا ثابتة في الشريعة، لكن أنا أريد بس فقط ألفت النظر لجزئية صغيرة. أهل الغلو والتطرف في كل زمان ومكان من أبناء المسلمين لا يعترفون لا بالفقه ولا بأصول الفقه، يقفزون على كل التراث الفقهي إلى النصوص. طب هذه النصوص التي أنت بها نظر فيها لأئمة الفقهاء ووازنوا بها، وأنا أقول السياسة عامة والسياسة الشرعية خاصة تقوم على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والذي يقدر المصالح والمفاسد هم من بيدهم السلطة، وأهل العلم معهم من يستشارون وأهل الخبرة، هؤلاء هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد في البلد، وليس فلان اللي عمره 15 سنة ومعه شهادة ابتدائية يقول يقدر مصلحة ومفسدة للناس، هذا ما يعرف يقدر مصلحة.
طيب دكتور أنا إذا عرضت شيء يعني ليس هي وجهة نظري، عندما أعرض الضيف ولا كذا أنا أعرض عن وجهات نظر أنا رأيتها وقرأتها وسمعتها، ولهم يعني لهم شيء من الوجاهة في ذلك ويجب أن يناقشوا ويبين هذا. يعني ما سمعنا من العلماء الآن يعني يناقشون هذه القضية بشكل جذري بصراحة،
هذا
وإن كان نوقشت في الكتب لكن أمام الناس
هذه من الأمور التي قصر فيها العلم، ولكن الحقيقة الآن مرتب لشيء لا أريد أن أعلن عنه الآن. إن شاء الله سيكون ممتاز. طيب. جدا في هذا السياق
نختم في خطاب بعضهم يوجه خطاب اللا وحدة وبعضهم يوجه خطاب الوحدة، أهمية هذه النقطة.
وحدة ماذا؟
الوحدة، وحدة الثورة ووحدة غيرها، وبعضهم مثل ما ذكرنا الآن يحاول أنه يقسم هذه الثورة إلى أجزاء وإلى غيرها.
أنا أقول قبل سقوط النظام كل شيء يجب أن يظل تحت سقف الوطن، راية واحدة، علم الثورة معروف، كلمة واحدة، هم واحد، عزم واحد، هو أن يسقط النظام، نعيد الاستقرار والأمن إلى البلد، نعيد المهجرين، نطلق الاقتصاد، نشكل لجنة جمعية تأسيسية للدستور، نحضر الانتخابات تماما. ولما تبدأ معركة الدستور على أهل العلم والفضل أن يدلوا بدلوهم لنخرج بأفضل دستور ممكن، وحين تبدأ الانتخابات ليطرح كل مشروعة وأجندته كما يقال وبرنامجه السياسي، والذي يختاره الناس يتولى على الناس ويحاسبه الناس وتمضي الأمور بهذه الطريقة.
شكرا لك يا دكتور معنا في هذه الحلقة، وأنا أشكرك شكر جزيل، كما أوصل شكري إليكم أيها الإخوة والأخوات. ألتقيكم في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن منكم، نحن فيكم، نحن أنتم، نحن في لحن شدوتم، نحن في دمع بكيتم، نحن في صوت هتفتم، نحن أنتم، نحن أنتم،
نحن في لحن شدوتم، نحن في دمع بكيتم، نحن في صوت هتفتم، نحن أنتم، نحن أنتم،
نحن في النور الذي أشرعتموه وسمرتم،
نحن في النصر الذي سرتم إليه وابتهلتم،
نحن للحرية الحمراء نروي ما صنعتم،
أيها الأبطال، أيها الأبطال.